ثانيا المطايا زينة،
سشكوا بيخذ ترض مطية الأصوليين، والمطايا زينة أحسن من نصير إحنا مطايا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أن الطهارة الخبثية شرط في صحة الصلاة، أم أن النجاسة مانعة من الصحة؟ فما هو المستفاد من مقام الإثبات؟ فنقول بأن في المسألة طوائف ثلاث من الروايات. الطائفة الأولى ما يدعى دلالته على شرطية الطهارة، ومن هذه الروايات أو ومن هذه الطائفة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة. فإنه يقال إن ظاهر صدر الرواية وهي قوله لا صلاة إلا بطهورين أن الطهور شرط في صحة الصلاة، وظاهر التفريع حيث قال ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة، أن الاستنجاء مصداق للطهور. إذن فمقتضى ملاحظتي مجموع صدر الرواية وذيلها أن خلو البدن من النجاسة الخبثية، من النجاسة شنو؟ شرط في صحة الصلاة، فهي دالة على شرطية الطهارة لا على مانعية النجاسة. واحتمل سيدنا قدس سره بأن هذه الجملة وهي قوله ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، احتمل أنها جملة مستأنفة، أي أن الطهارة الحدثية شرط، وكذلك يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، يعني من دون أن تكون الجملة الثانية تفريعا وتعقيبا على الأولى، فهي بيان ابتدائي. ولكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر السياق، فإن ظاهره أن هذه الجملة ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة، ظاهره أنه تفريع على الأول، وأن هذا محقق للطهور الذي هو شنو؟ شرط في صحة الصلاة. الرواية الثانية من هذه الطائفة هي صحيحة زرارة التي سبق البحث فيها حيث قال فيها: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم رأيت فيه أو فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، بدعوى أن ظاهر إجراء الاستصحاب تنقيحه للشارط حيث قال: تغسله ولا تعيد. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، أي أنك قبل الشروع في الصلاة كنت على يقين من الطهارة الخبثية ثم شككت في عروضها، فمقتضى الاستصحاب أنك واجد للطهارة، فصليت وأنت واجد للطهارة، غاية ما في الأمر أنها طهارة ظاهرية استصحابية. إذن فمقتضى ذلك أن المركوز هو شنو؟ شرطية الطهارة، غاية ما في الباب أن الإمام أجرى الاستصحاب لأجل تنقيح هذا الشرط ظاهران. وقلنا فيما سبق بأن البعض الآخر كالشيخ الأعظم ذهب إلى أن المدلول الضمني في الرواية ليس هو شرطية الطهارة، وإنما إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. فالإمام عليه السلام لا يريد أن يقول: من استصحب الطهارة فهو واجد لشرط صحة الصلاة، كي يدل ذلك بالدلالة الالتزامية على أن الطهارة شرط، بل يريد أن يقول: من استصحب الطهارة فالحكم الظاهري في حقه جواز الشروع في الصلاة، والحكم الظاهري يجزي عن الواقعي، فمقتضى ذلك الحكم شنو؟ بصحة صلاته، لأنه كان يجوز له الدخول في الصلاة بهذا الاستصحاب، لا لأن الاستصحاب منقح للشارط. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى التي استدل بها على شرطية الطهارة. الطائفة الثانية: ما دل على مانعية النجاسة. في الوسائل الجزء الثالث صفحة 455 باب 31 من أبواب النجاسات. صحيحة زرارة عن أحدهما، هذا الحديث الأول، صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، يعني ما لا يكفي لستر العورة، كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، شيء يعني شنو مقصود به النجاسة، مثل القلنسواء والتكاه والجوراب. وأيضا رواية حماد بن عثمان الحديث الثاني عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فشنو؟ فلا بأس. ورواية إبراهيم بن أبي البلاد الحديث الرابع عمن حدثهم، محدث البلاد، حدث شنو؟ إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسواء والتكاه والجوراب. فقد أفاد سيدنا قدس سره في الجزء الثالث من موسوعته في صفحة 236 قال يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار المفروغية عن مانعية النجاسة، أي أن النجاسة مانع، ولكن يستثنى من مانعية النجاسة ما إذا كان النجس مما لا تتم الصلاة فيه. فهل هذا ظاهر أو أن غاية مفاد هذه الروايات أن من صلى في النجس وكان النجس مما لا تتم فيه الصلاة فصلاته صحيحة، لكن هل لأن النجاسة مانعون وهذا مستثنى، أم لأن الطهارة شرط وهذا مستثنى؟ فمفاد الرواية أعم من كلا المحتملين، ماذا تقولون؟ عينونا أعانكم الله. ماشي تقول سيدنا، هل يستظهر من هذه الروايات المركوزية مانعية النجاسة والإمام قاعد يستثني، أو أنه غاية ما يستفاد من هذه الروايات أن الصلاة لا تصح في النجس لمانعية النجاسة أو لشرطية الطهارة، مسألة أخرى وهذا مستثنى؟ شو تقول؟
المركوزية
طبعا جاي من الرضا غير جسمه إيه؟
المركوزية غيرها قوية،
المركوزية قوية يعني احتمال المركوزية أقوى، ها؟
أو أنها عام.
خو شو تقول يا شيخ علي؟
الثاني مقام بيان، مقام بيان،
يلا قولها بعد في مقام بيان.
نعم.
صلاة يعني في مقام بيان الاستثناء فقط، فلا دلالة فيه على مركوزية مانعية النجاسة. أكو واحد يأيد كلام السيد الخوي؟ نعم لا ناصر له، لا حول ولا قوة. زين، الطائفة الثالثة ما ظاهرها التفريع، فقد تعرض سيدنا قدس سره لعدة روايات في فصل الصلاة في النجس صفحة 315 من الجزء الثالث، وهذه الروايات ظاهرة في التفريع. بيان ذلك، من هذه الطائفة حسنة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد بعدما صلى. ومصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد. وهذه الروايات مفادها أن الصلاة في الثوب النجس إن كانت مع العلم والالتفات فهي فاسدة، وإن كانت مع الجاهل بالموضوع فهي صحيحة. ومجرد هذا البيان أعم أحسنتم من أن تكون الطهارة شرطان أو النجاسة مانعان. خش، فالنتيجة أن الأقرب هو ما دل على شرطية الطهارة وهو الطائفة الأولى، وأما إذا لم يتبين لنا شيء وقلنا لعل منظور الطائفة الأولى هو أيضا مانعية النجاسة، فإذا كانت الأدلة مجملة من هذه الجهة ووصلت النوبة للأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ إذا شككنا على نحو الشبهة الحكمية هل أن الطهارة شرط أم أن النجاسة مانع بعد المفروغية عن أن الصلاة في الثوب النجس عن التفات ضائرون؟ فلا إشكال في أن من صلى في الثوب النجس عن التفات فصلاته فاسدة، إنما الكلام مضافا إلى ذلك هل أن فساد صلاته لشرطية الطهارة أم أن فساد صلاته لمانعية النجاسة؟ فما هو مقتضى الأصل العملي؟ يلا فيدنا فيدنا يا شيخ حسن، فيدنا يا شيخ علي، يلا طلعنا من هذه الشرنقة. يلا
غير واجد،
إذا كان المانع موجود سابقاً فيستصحب
بقاء المانع،
حتى إذا كان يستصحب طهارته. شنو الآن تريد تقول يا شيخنا؟ كان ثوبه نجس سابقاً ويشك في طهارته فيستصحب شنو؟ نجاسته. فشنو الفرق؟ قلت الطهارة الشرط ولا شنو الأثر؟ شلون يعني؟ مش النتيجة وش اللي تختلف له؟ حتى لو قلنا بأن الطهارة شرطون فإن استصحاب النجاسة رافع للشار، قلتم بأن النجاسة مانعون استصحاب النجاسة محقق للمانع، شنو الفرق بين الموردين يا شيخنا؟
لا شك في إضافة
نجس أم لا، فقلنا إذا كان مانع يجري البراءة، أما إذا شرط يجب الإحراز، بما أنه لم يحرز أنه شرط فيجري البراءة. النتيجة الشك أنه هل يجوز له الصلاة في هذا، ولم يحرز أنه الشرط هو المطلوب فيجري البراءة.
فتقولون يدور الأمر بين الأقل والأكثر يعني في هذا الفارض. أنا أسألكم، أنتم حتى تصوروا مورد لجريان الأصل العملي في فرض الشبهة الحكمية. يعني أنتم تقولون هنا تجري البراءة عن المانعية، وليش ما تجري البراءة عن الشرطية؟ يعني ما افتهمنا. لا، مو يشك في الشرطية، غير على فرض الشرطية يجب الإحراز، والآن قاعد يشك في الشرطية على نحو الشبهة الحكمية بعد، والآن قاعد يشك في الشرطية على نحو الشبهة الحكمية بعد. هذا الكلام.
ما نجري البراءة عن المانعية، البراءة
عن شنو بعد؟
لأنه يجوز الصلاة هذا لباس السكانة شرطا مانع.
شلون يعني البراءة عن جواز الصلاة؟
في هذه الحالة، بما أننا نشك في المولدين أنه هل النجاسة مانع أو الطهارة شرط، حينئذ لا يوجد صحة لهذه الصلاة، لا يمكن استصحاب العدم الأزلي، وفي هذه الحالة تجري أصالة الاشتغال.
ليش تجري أصالة الاشتغال؟
لأن لا ندري أنه هل الطهارة شرط أو النجاسة مانع.
إيهم؟
نحن
ندري على كل حال الصلاة في النجاسة عن التفات، هذا احنا ندري الصلاة في النجس عن التفات مضر بصحة الصلاة، هذا فارغين منه. الآن عندنا ثوب نجس، عفوا مشكوك النجاسة بعبارة أخرى، عندنا ثوب مشكوك النجاسة ولا نستطيع أن ننقحه بأصالة الطهارة من باب المثال، ولو لتوارد الحالتين فيه ما نقدر ننقحه، فإنه ما أنا نصنع، شنو الثمرة العملية؟ شلون؟
لأنه بناء على المانعية، مانعية حلالية، مقتضى جرى البراءة عن المانعية لك أن تصلي في المشكوك أو غيره محبز الطهارة. أما بناء على الشرطية فإن الشرطية غير حلال، لأنه يجب أن تقيد الصلاة كلية الصلاة بالشرط، فحينئذ عند الشك في الشرطية لا تجري البراءة، فيتعين أن أصلي بالطاهر، فحين يدعو بين التعين والتخير.
حسد جاء به. فإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، إنما يتصور أن يكون للمورد أثر عملي إذا كان المورد دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإنما يكون المورد موردا لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذا كان الثوب مشكوكا نجاسة والطهارة، كما مثلنا لهذا سابقا، قلنا لو شك في جلد السنور مثلا هل هو محكوم بالطهارة شرعا أو محكوم بالنجاسة، وافترضنا أن أصالة الطهارة لا تجري عند الشك في النجاسة الذاتية، فحينئذ لا يمكن تنقيح صحة الصلاة في هذا الثوب بأصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة تجري في الشك في النجاسة العرضية، وأما الشك في النجاسة الذاتية هل أنه محكوم شرعا من الأصل بالطهارة أم النجاسة، فأصالة الطهارة لا تشمله بناء على هذا المبنى. فحينئذ سوف يرجع الشك إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه إن كانت النجاسة مانعا وهذا مشكوك النجاسة فهو مشكوك
مانعية فتجري فيه أصالة البراءة عن المانعية. وإن كانت الطهارة شرطا فمقتضى الشك في وجود الشرط هو قاعدة الاشتغال، إذ لابد من إحراز الشرط. إذن نحن في المقام لا ندري هل وظيفتنا الاشتغال أم وظيفتنا البراءة، فمآل الشك إلى أنه هل يتعين علينا الصلاة في غيره إحرازا للشرط أم تصح الصلاة فيه، يعني مخيرون للشك في المانعية. وحيث إنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير بناء على الصحيح من أن مقتضى القاعدة جريان البراءة عن التعيين، فتجري البراءة عن تعين الصلاة في غيره، ومقتضى البراءة عن تعين الصلاة في غيره وجنو صحة الصلاة فيه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصلاة في النجس مع الجهل بالنجاسة هل تصح مطلقا أم تصح في فرض الفحص قبل الصلاة؟ فقد يدعى أن هناك نصوصا تدل على أن الصلاة إنما تصح إذا فحص شنو قبل الدخول في الصلاة. ومن هذه النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل، لأن العامة عندهم شنو المني طاهر ما يضر، وأن النبي كان يحك ثوبه من المني، يعني ما كان حتى عنده يعني أن النبي كان يعني إذا رأى المني في ثوبه حكه بأظافره وصلى، هكذا يقولون. نعم. إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، يعني فلم ترى المني ثم صليت فيه ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك، وكذا البول. فيقال بأن الرواية حيث رتبت الحكم بعدم الإعادة على النظر في الثوب وعدمه، فمقتضى مفهومها أنه إذا لم ينظر ثم رأى النجاسة فإن صلاته فاسدة. ولكن سيدنا قدس سره أفاد في صفحة 328 من الجزء الثالث أن ظاهر هذه الرواية أن مناط الصحة عدم العلم بالنجاسة حين الصلاة، مو أن مناط الصحة هو الفحص. فلاحظوا صحيحة، قال إن رأيت الماني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة، المقصود إن رأيت يعني شنو، يعني إن علمت. وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، يعني فلم تره، ثم صليت فيه ثم رأيته فلا إعادة، أي وإن صليت من دون علمين بالنجاسة، لا وإن صليت بفحص. فظاهر سياق الرواية أن المصحح للصلاة أنه صلى فيه جاهلا، لأن المصحح للصلاة أنه صلى فيه عن فحص. وبعبارة أخرى إن قوله عليه السلام وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت ثم رأيت لاحظ النظر هنا على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، أي أن مقتضى نظرك وعدم رؤيتك أنك صليت في الثوب بشنو؟ عن جهل بالنجاسة، ولا موضوعية للنظر. فلا مدخلية للنظر بوجه، وإنما عبر عن العلم بالنجاسة ورؤيتها بالنظر من جهة أن العلم غالبا ما يحصل بالنظر، وإلا فلا موضوعية له. وما أفاده تامون. ويبقى الكلام في بقية النصوص والحمد لله. نعم. وإن نظرت أو بعد ما تدخل، مو بعد الصلاة، بعد ما تدخل، هو قال الإمام بعد ما تدخل، هو قال ما تدخل، بل إن رأيت قبل أو بعد ما تدخل، هو قال الرواية. فإذا رآه بعد الصلاة فلا إشكال.